استوي الذين يعلمون والذين
صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فأشكر للقائمين على هذه الدورة استضافتي فيها مع ثلة من إخواننا الدعاة إلى الله، نحسبهم من الصالحين، ونسأل الله لهم التوفيق أينما حلوا وأينما كانوا، وأن ينفع الله بهم العبادة والبلاد. وفي حضور هذا الجمع المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله جمعا مباركا ميمونا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يعصمنا وإياكم من الشيطان حيثما كنا. حديثنا اليوم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات عن مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة من الأمور التي لم تدرج في عهد رسول الله بهذا الاسم، وإن كانت معلومة، إن كانت معلومة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أرسى قواعدها، وهو الذي بناها، وهو الذي بينها، وبين أن هذه الشريعة إنما أنزلت لجلب المصالح للناس وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها. فهذه الشريعة جاءت لحكمة، جاءت لمقصد، جاءت لغاية. فهذه الغايات وهذه المقاصد وهذه المعاني كما يسميها البعض، وهذه الحكم كما يسميها البعض الآخر، ويسميها الفقهاء بالأسرار كما يقولون أسرار الشريعة. فهذه الأسرار جاء بها وبينها الله سبحانه وتعالى إما في كتابه، أو بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة، أو استنبتها فيما بعد ساداتنا العلماء رحمهم الله تعالى. فمقاصد الشريعة اليوم نحتاج إليها كثيرا، ونحتاج إلى معرفتها وإلى فهمها حتى نعيشها وحتى نطبقها في حياتنا. فكثير من المشاكل وكثير من المآسي وكثير من الاختلافات إنما سببه البعد عن فهم مقاصد هذا الدين، وعن الحكم والغايات التي من أجله أنزل. فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، والإمام الشاطبي هو يعتبر أول من دون هذه المقاصد بعد الإمام العز، وإنما الإمام العز المتوفى في سنة 60 بعد 600 للهجرة كتب كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذا الكتاب يعتبر هو اللبنة الأولى في علم مقاصد الشريعة، فهو أرجع مقاصد هذا الدين إلى مقصد واحد، وهو جلب المصالح للناس، لأن درء المفاسد هو يرجع في حقيقة الأمر إلى جلب المصالح. لأنك أيها المسلم إذا درأت المفسدة عن أخيك فإنك بالتالي قد جلبت له إيش؟ جلبت له مصلحة. فرد الشريعة كلها إلى جلب مقاصد، جلب المصالح، جلب المصالح للناس. جاء بعده تقريبا 130 سنة بعده جاء الإمام الشاطبي المتوفى 90 بعد 700 للهجرة، جاء بعده وكتب كتابه الموافقات، وهو معروف هذا الكتاب وموجود عندنا في مكتباتنا، و لعل الكثير منكم يملك هذا الكتاب، وهو ضروري لكل مسلم أن يطلع عليه. فكتب كتابه هذا من بين ما ذكره رحمه الله في هذا الكتاب أن سبب الخلاف القائم بين الفقهاء يرجع في كثير من الأحيان إلى الغفلة عن مقاصد هذا الدين. الغفلة عن مقاصد هذا الدين تسببت في ماذا؟ في بعد الناس عن بعضها، وتسببت في الاختلافات. فصرنا نفهم الدين فهما كأنه فهما حرفيا، أو كأننا نأخذ حديثا أو نأخذ آية مبتورة عن سياقها أو بعيدة عن موقعها وبعيدة عن النصوص الأخرى، ثم نحكم بذلك الحكم. فجاء الإمام الشاطبي وكتب كتابه المقاصد في محاولة لجمع شتات هذه الأمة ولتوحيد صف المسلمين، لأن توحيد صف المسلمين مقصد من مقاصد هذا الدين، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، أي أن المسلمين ينبغي أن يكونوا مترابطين فيما بينهم، متوحدين، متآخين بروح الله، متحابين في الله، لا يضرهم من خالفهم ولا يهمهم من يتكلم فيهم. والمسلمون أمة واحدة، أن هذه أمتكم أمة واحدة. فالمسلم من شرق الأرض إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها هو أخو المسلم. المسلم أخو المسلم كما بينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فالمسلم أخو المسلم، وهذه الأخوة التي نفتقدها في يومنا هذا، هذا مقاصد الدين، مقاصد هذا الشرع، أن كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة التي افتقدناها اليوم، وصرنا نتأسى أو نتعلل بعلل قد يكون بعضها صحيحا وقد يكون بعضها لا أساس له من الصحة، بحجة أن هذا في مذهبه كذا وهذا مذهبه كذا وهذا ينتمي إلى كذا وهذا ينتمي إلى كذا، فتفرقت بنا السبل والعياذ بالله، ونسينا المقصد الأساس لهذا الدين، هو أن نكون أمة واحدة وأن نكون إخوانا متحابين متآخين بروح الله. يغار المسلم على أخيه المسلم ويأخذ بيده، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. هذه ابتعدت عنا في صراعات، نستطيع أن نقول في صراعات المذاهب، ابتعدت عنا في التعصب إن صح التعبير، ولا بأس أن نقول التعصب إلى بعض المذاهب أو إلى بعض الاتجاهات، حتى صارت كما قال الله سبحانه وتعالى: كل حزب إيش؟ والعياذ بالله. ولا يقول المثل عندنا في تونس: إيش كل فول؟ نعم، كل واحد أذكاه اللي إيش يهمني، معناه أخطى راسي واضرب. لا، المسلم أخو المسلم، قد نختلف، ولا ضير إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، لا ضير في الاختلاف ولا خوف من الاختلاف. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يختلفون، وكانوا في بعض الأحيان تختلف آراؤهم وتختلف فتاويهم، ولكن هذا الاختلاف لم يذهب لإخوتهم ولم يذهب لحب بعضهم لبعض، فقد اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، اختلفوا في كثير من المسائل، والمجال ليس مجال سردها، وإنما اختلفوا مثلا في الربا، هل الربا هو ربا الفضل فقط أو ربا النسيئة أو ربا الفضل وربا النسيئة، اختلفوا في كثير من المسائل الأخرى، خالف بعضهم بعضا، ومع ذلك ظل صفهم واحدا وظلوا متماسكين مترابطين متآخين بروح هذا الدين ومتحابين في الله عز وجل. وما ضرهم الاختلاف؟ قد نختلف، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس خلق الناس لهم عقول، لهم عقول، وبهذا تميز الإنسان عن سائر الكائنات، بعقولنا ميزنا الله سبحانه وتعالى، وبعقولنا شرفنا الله سبحانه وتعالى، وبعقولنا فضلنا الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلنا باش، إذا كان بالأكل فكثير من الحيوانات أكرمكم الله من يأكل أكثر من الإنسان، إذا فضلنا بالطول فهناك من هو أطول منا، فإذا فضلنا بالسرعة فهناك من الحيوانات من هو أسرع منا، إذا فضلنا بالأمور الجنسية فهناك من الحيوانات من هو أكثر منا. إذن فضلنا باش؟ فضلنا بالعقل، والعقل جعله الله سبحانه وتعالى مناط التكليف، جعله آش مناط التكليف. شو معنى مناط؟ أي متعلق التكليف، أي أن الإنسان لا يكون مكلفا إلا إذا كان له آش عقل، وإذا ذهب العقل فرفع القلم، فلا تكليف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل، فهل جعل عقولنا واحدة؟ قداش عددنا تقريبا في المسجد؟ 5000، 2000 واش يا سيدي، خليهم 1000، إذا تحب تنقص قول 1000. فهل في هذا 1000 نجد 1000 عقل كل واحد يفكر وكل له طريقة تفكيره؟ وهذا من فضل الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم، هو كتيب صغير، كتبه بعنوان أو الموسوم برفع الملام على آش عن الأئمة الأعلام، من بين الأسباب التي اعتذر فيها للعلماء ولاختلافاتهم ذكر اختلاف العقول واختلاف الناس في الفهم، فأنت تفهم من النص شيئا وأنا أفهم من النص شيئا آخر، وقد كان الأمر كذلك في عهد سلفنا رحمهم الله، في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل مجموعة إلى بني قريظة فقال كما في رواية مسلم: لا يصلين أحدكم الظهر، والرواية المعروفة العصر، ولا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. فانطلق القوم، فلما حان وقت الصلاة ايش اللي حصل؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ اختلفوا، الحمد لله في الاختلاف رحمة. اختلفوا، مجموعة ايش عملت؟ صلت، والمجموعة الثانية ما صلت، المجموعة الأولى صلت، ليش؟ هل أخذت بحرفية النص؟ لا، وإنما أخذت ليس الظاهر هو الحرفية، أخذت بمعنى النص، معناها عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة، قالوا إنما كان يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسرع إلى درجة أن نصل إلى بني قريظة قبل الظهر فنصلي هناك. وبما أننا امتثلنا للأمر وأسرعنا وأدركتنا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذن وقفوا وصلوا. الفريق الثاني أخذوا بظاهر النص وبحرفية النص، قال ما تصلوا إلا في بني قريظة إن شاء الله نصلوها بعد صلاة العشاء. امتثلوا للأمر ولا ما امتثل؟ امتثلوا للأمر. الفريق الأول شوية شوية أنا يا سيدي حتى تعرف امتثلوا ولا ما امتثلوا. لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه الخبر ماذا فعل؟ أقر الطائفتين. إيش معناها أقر الطائفتين؟ معناها لم يخطي أي فريق. أنتم بارك الله فيكم وأنتم بارك الله فيكم الجميع بارك الله فيكم. إيش معناها؟ معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الاجتهاد ولا ما أقره؟ أقر الاجتهاد. ليش يا أخويا اليوم لما أنجينا اختلفنا وياك بنصلي ركعتين عندما ندخل إلى المسجد والإمام يخطب، ليش تقولي ما تصليش؟ ما هو هذا اجتهاد منك؟ أنت تقول ما تصليش، أنا نقول نصلي، هذا نصلي بعد العصر، هذه صلاة ذات سبب تحية المسجد، الآخر يقول ما نصليش. يا سيدي الخلاف هل هذا سيؤدي بنا إلى التفرقة وإلا إلى معنات إلى الوحدة والمحبة؟ أنت فهمت شكل وأنا فهمت شكل ورضي الله عن الجميع. فقد كان الفريق الأول هم سلف هذه الأمة في الأخذ بالمقاصد والأخذ بغايات هذا الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة جاءه المؤلف قلوبهم. تعرف المؤلف قلوبهم لما تعرفهمش؟ المؤلف قلوبهم اللي قلوبهم هيك شوية مازال يدوبهم أسلموا، وإلا مازال يحبذوا الدنيا على الآخرة، مازال الفلوس غلبتهم. تحب نسلم معاك نسلم، لكن تعطيني شوية فلوس نسلم بالإيجار بالكلاء، احنا نقول بالكلاء في تونس. فكان بعض الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم، إما ترسيخا لهم ترسيخا للدين في قلوبهم، أو يتألفهم خوفا من شرهم. فلما تولى عمر جاء بعض هؤلاء وطلبوا الزكاة، والزكاة حق من حقوقهم في كتاب الله ولا لا؟ تحفظوا الآية ولا ما تحفظوهاش؟ ايش هي؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فقالوا له يا أمير المؤمنين أعطينا حقنا. شوفوا أمير المؤمنين رضي الله عنه بثاقب نظره وفهمه لشرع ربه، وهو المبشر بالجنة، وهو الصحابي الجليل الذي يقول عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ما سار عمر في طريق إلا سلك الشيطان طريقا آخر ما لا يلتقيان. إذا حضرت الملائكة غابت شياطه. فهذا عمر لما جاءه هؤلاء القوم قال لا حق لكم في الزكاة، إذا كنت تحب تسلموا لله فأهلا وسهلا بكم اسلموا، وإذا تحبوا معناه باش نعطيكم الفلوس باش نكفر بكم عدد المسلمين وسواد المسلمين، فالمسلمون اليوم عددهم كثير، وإذا كانوا يعطوكم الفلوس من أجل الخوف منكم فالإسلام قوي وما نخاف منكم. عمر رضي الله عنه الشجاع، كل الصحابة رضي الله عنهم عندما هاجروا من مكة هاجروها آش سرا، إلا شكون؟ إلا عمر عندما أراد أن يهاجر من مكة ماذا فعل؟ طاف بالبيت حتى يودع البيت، ثم التفت إلى كفار قريش قال: من أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجته فليلقني خلف الوادي، فليلقني خلف الوادي. احنا شو نقول بالتونسي؟ الرجل فيكم يخرج لي. اه نعم، يلا سيدي. شوفوا عزة الإسلام وقوة الإسلام. من هو عمر؟ احنا هو عمر رجل ولا سوبرمان هيك؟ في شيء. نعم، لكن عندما دخل قلبه الإيمان أصبح رجل كما قال أخوكم كألف، أصبح لا يخاف في الله لومة لائم، شعر بعزة الإسلام، ولهذا تحداهم جميعا. فهذا عمر رضي الله عنه فهم هذا الشرع، أن الدين له مقاصد وأن الدين له معاني ليس مجرد حرفيات، لأن لو تمسكنا بحرفية النص لا بأس بذلك، ولكن أحيانا في خضم هذه الأحداث وفي خضم القضايا المستجدة وفي خضم ما يتعرض له الناس اليوم من مشاكل ومن مستجدات، هذه المستجدات تحتاج إلى ماذا إخوتي الكرام؟ تحتاج إلى حلول، تحتاج إلى أحكام. هذه الأحكام نستعين بعد الله سبحانه وتعالى على معرفة حكمها بفهمنا لمقاصد شرعنا وبفهمنا لمقاصد ديننا وغاياته وأهدافه. اليوم والعياذ بالله الأمة نجدها اهتمت، أو كثير حتى لا نظلم ولا نعمم، كثير من الناس اليوم اهتم بإيش؟ اهتم بالفروع وضيع الأصول. اهتممنا ببعض القضايا ما نقول لا يجب أن نهتم بها، لابد نهتم بديننا، دين شامل، دين متكامل، كما قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا وين؟ في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. أما لما ندخل، لو بتلبس هذا اللي احنا بتونسي نسموه جواندوات، نعم، القفاز الجورب اللي من تحت، فالقفاز لما بتلبس قفاز لو بتدخل معناها صبعك هذا وصبعك هذا وصبعك هذا وتخلي هذا، تتعب ولا ما تتعب؟ تتعب، لكن لما تدخل أصابعك كلها ترتاح. ولهذا ربي قال: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فديننا دين متكامل، دين شامل، ينبغي أن ندخل فيه بأكملنا، أن ندخل فيه في جميع مجالاتنا، ما نجي اقتصادنا في واد وعبادتنا في واد وسياستنا في واد ومعنى علاقاتنا في واد، وقال ايش؟ فصل الدين عن الدولة. فالإسلام جاء ليهيمن، ليحكم بين الناس، ليحكم بينهم بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فإذا اتبع الإنسان هواه واتخذ جانبا من جوانب هذا الدين لم يدخل في السلم كافة. فاحنا مجتمعنا اليوم نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن نجد الحلول والأحكام الشرعية لجميع قضايانا، وهذه الحلول والأحكام لا نجدها إلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بفهمنا لمقاصد شرعنا ولمقاصد ديننا، فهذا يساعدنا كثيرا على حل قضايانا وعلى توحيدنا وعلى السير في الصراط المستقيم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وهو ما نردده في كل صلاة أن اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا الصراط الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت على أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآية الثانية معناها صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذا هو الرفيق. الرفيق في الطريق هو من يريك الحق ومن يعينك عليه. هذه المقاصد إخوتي الكرام احنا عندما نريد أن نتحدث عنها وأن نفصل الحديث في بعضها، فهذه المقاصد إما أن تكون مقاصد عامة وإما أن تكون مقاصد جزئية وإما أن تكون مقاصد خاصة. مقاصد عامة وهي التي تعم الشريعة بأسرها، تعم الأحكام بأكملها تقريبا، كرفع الحرج عن الناس والتخفيف عنهم، فهذا مقصد من مقاصد هذا الدين. والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي آية أخرى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ماذا قال لهما؟ قال بشرا ولا تنفرا، يسرا ويسرا ولا تعسرا. هذا مقصد من مقاصد ديننا. ونحن نعيش على أبواب أو في خواتيم ثورة ولا أبواب ثورة ما أدري عليكم علي. فبعد هذه الثورة المباركة التي من الله بها علينا فأصبحنا نتكلم في دين الله ونقول كلمة الحق لا نخاف في الله لومة لائم، وقد كنا لا نستطيع أن نقول حتى لا إله إلا الله جهارا. يويل اللي يقولها ولا لا، يويل اللي يمشي للمسجد ويصلي الصبح ولا كذا، لكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وشعبنا كان مغيبا عن شرع الله، كان بعيدا كل البعد عن دين الله، فأحوج ما نحتاج إليه اليوم هو فهم مقاصد شرعنا وكيف ننزل هذا المقصد رفع الحرج عن الناس والتخفيف عنهم، كيف ننزله في واقعنا اليوم عندما ندعو الناس إلى دين الله، عندما ندعو الناس إلى شرع الله كيف نعاملهم المعاملة الطيبة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول اذهبا، يقول لمن؟ لموسى عليه السلام وهو رسول، موسى رسول ومعه أخوه هارون وزير، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكر. فقال له عندما أراد أن يرسله إلى فرعون ماذا قال له؟ بر نحيل جدبوه ولش كسر له راسه، قل له يا كافر يا كلب بن كلب، ايش قال له؟ قال اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا له ايش؟ قولا لينا. فرعون الذي ادعى الربوبية، فرعون الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى، أولك إله غيري؟ لما جاء موسى وبدأ يكلم فيه قال عندك ربي غيري؟ ثم ربي غيري هو. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال اذهب إليه فقول له آش، فقول له قولا لينا. احنا احوج ما نحتاج ان نطبق هذا المقصد في دعوتنا، في علاقاتنا فيما بيننا، في كلامنا مع الناس. المسلم هين لين، كيس فطن. واحد اقراها ايش؟ المسلم كيس قطن، كيس قطن، كيس فطن. اي نعم، كيس فطن ليس كيس قطن، ردوا بالكم احد. فكيس فطن هين لين، لين. ما كان، يقول سيدنا صلى الله عليه واله وسلم، ما كان اللين في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. ما كان اللين في شيء إلا زانه. فنحن في دعوتنا اليوم، في علاقتنا فيما بيننا ينبغي أن نكون هينين لينين، نعامل الناس بالتي هي أحسن. وقد قرأ علينا إمامنا في صلاة المغرب جزاه الله عنا خير الجزاء، ادعوا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تتمة الآية إيش بعدها؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذه لشكون؟ قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تحبون تكونوا من الذين صبروا ولا لا؟ أصبروا على أخوانكم في تونس. نحكي للطلبة أنا قبل أيام كيف نحتاج إلى صبر ومصابرة، وأن شعبنا مازال ماهوش فاهم دينه. فقلت لهم واحد كان معلم مشى في منطقة من مناطقنا إلى هنا يصلي، معلم قام يصلي في الفجر فوجد الناس سبقوه قياما، وشافهم لاحظ إيش؟ لاحظهم يصلوا سنة الفجر ويقعدوا حتى إيش؟ حتى تشرق الشمس. فإذا أشرقت الشمس ماذا فعلوا؟ يقوموا يصلوا صلاة الصبح. يا ولدي ايش تعملوا؟ ايش الحكاية؟ قال هذه صلاة الفجر، سنة الفجر، وهذه صلاة الصبح والصبح وقت ايش؟ بعد ما تشرق الشمس. فحكيت الحكاية، قامت طالبة واحسبها من الصادقات الصالحات، قالت قسما بالله يا أستاذ هذا حصل معي هذه الأيام في سكن الطالبات. في سكن الطالبات، تقوم الطالبة تصلي سنة الفجر وتقعد حتى تشرق الشمس وتصلي الصبح. هذا شعبنا ما هوش فاهم دين. واحد مرة ماشي في منطقة هناك كذلك في الشمال، وقفت بنشري شوية هندي، الهندي بمعنى التين الشوكي، فبنشري وقفت هيك يسموه أنا نعم التين الشوكي هيك اسمه بالعربية فوقفت نسأل فيه يا فلان تصلي؟ قال لي لا ما نصليش. قلت له ليش ما تصليش؟ قال لي ما تصليش. قلت له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لي ويش محمد بهذا اللفظ؟ ما هو فاهم حتى من هو محمد وقناة الإنسان. معناها قبل القافلة الأخيرة استمعوا إليها، فمروا بقرية شباب، معناها العائلة التي اتصلوا بها لا تحفظ سورة الفاتحة، لا تحفظ سورة الفاتحة. فكيف هذو الناس؟ معناها أن على طول نحبوهم متمسكين بدينهم، ونحبوهم كذلك متبعين للسلف الصالح. اصبروا شوية يا شباب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يصبرون ويصابرون ويرابطون حتى يأتينا الفلاح، وأن يجعلنا من أصحاب الحظ العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأستسمحكم على الإطالة، والله أعلم وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإياكم الله يبارك.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. والله إذا مش بارك.
الحمد لله الشيخ عمر بن عمر أستاذ الفقه وأصول جامعة الزيتونة، والحين إن شاء الله شيخنا وعلمنا أرشد زهراني سيتم بدأه بالأمس في عقيدة بن أبي مالك، ولقد وصل إلينا بالأمس إلى أهمية العقيدة فوفقه الله وأيده إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
هذا مصدر
بالنسبة للشيخ للأذان كان عادة كما فعلنا بالأمس، ومعناها تقطع حسنا يبث الأذان ويبث إعلانات ثم ترجع.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت أتمنى أن أحييكم كما حياني الدكتور عمر لكل واحد منكم، لكن أعتقد أن هذا سيأخذ وقتا كبيرا. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في دار كرامته وفي مستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا يا أهل تونس، جزاكم الله خيرا على كرمكم وعلى طيب أخلاقكم وعلى حسن ضيافتكم وعلى رقة قلوبكم. كنت أتحدث بالأمس مع الشيخ محمد حسان عن أبرز صفة لمستها في أهل تونس بعد كرمهم وغيرتهم وعزتهم بهذا الدين، فإذا بها تلك القلوب الرقيقة التي إذا استمعت إلى كلام الله اتعظت، والتي إذا استمعت إلى كلام رسول الله عملت. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام، والحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. الشكر أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الزيتونة على هذه الدرر المباركة والعظيمة التي قدمها، ولفضيلة الشيخ الدكتور سامي خطيب هذا الجامع على حفاوة استقباله وتنظيمه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجمعنا وإياكم ووالدينا ومن تحبون في جنات النعيم، اللهم آمين. نكمل حديثنا في عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم الذي انطلق نوره من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق خيره وبركته بأخذه لكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأتحدث عن بعض المعاني العظيمة في حياة هذا الرجل العظيم، وهو الإمام مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهؤلاء أئمتنا، نجلهم ونحترمهم ونقدرهم، حتى إنه من عقائد أهل السنة والجماعة معرفتهم بفضل أهل العلم، ومعرفتهم بقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم العظيمة. ورد في الحديث، اسمع إلى هذا الحديث، أنتم على مذهب الإمام مالك في فروعه وفي أصوله، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر، وهو من علماء مصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام الشافعي أثنى على الإمام أحمد رحمه الله، الإمام الشافعي أثنى على الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال: إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك. إذا صح الأثر عن مالك فشد به يدك، لأن الإمام مالك رحمه الله كان من أحرص الناس على تتبع سنة وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن المبارك رحمه الله يقول: لو قيل لي اختر إماما للأمة لاخترت لها الإمام مالك. الإمام الشافعي أثنى على الإمام مالك. الإمام أحمد أيضا يقول: مالك سيد من سادات أهل العلم، مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث وإمام في الفقه، ومن مثل مالك في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن معين: كان مالك رحمه الله حجة الله على خلقه. وبالمناسبة أيها الأحبة، أئمتنا الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، كانوا جميعا من أكثر الناس تمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله، ولا يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله قول أحد كائنا من كان. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: أقول لكم قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهم من هما في فضلهم وقدرهم، وهما اللذان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع آثارهم. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أي قول يخالف كلام الله وكلام رسوله فارموا بقولي عرض الحائط، وفي رواية فهو قولي. سأذكر لكم، بما أننا ذكرنا الأئمة الأربعة، أذكر لكم كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض حتى نعلم كيف يتعامل الأتباع بعضهم مع بعض. كان الإمام أحمد رحمه الله كما تعلمون يرى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الفجر، والإمام الشافعي رحمه الله يرى جواز ذلك. فصلى الإمام الشافعي إماما وصلى أحمد خلفه مأموما، فقنت الإمام الشافعي، فأمن الإمام أحمد فقالوا: يا إمام إنك لا ترى جواز هذا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وانظر إلى الأدب كذلك، الإمام أحمد كان كثيرا ما يثني على الشافعي ويقول: هو كالشمس للأرض وكالعافية للبدن. فأتى الإمام أحمد ووضع وليمة للإمام الشافعي، فقدم له الطعام، فأكل الإمام الشافعي بنهم، ثم بعد ذلك نام في دار الإمام أحمد، وفي الليل قدم له الماء ليصلي فما قام ليصلي لصلاة الليل، وخرج يصلي الفجر مع الإمام أحمد ولم يتوضأ. فقال أتباعه: يا إمام أنت تقول الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للبدن، أكل الطعام كثيرا والعلماء لا يأكلون كذلك، ولم يصلي الليل والعلماء يقومون الليل، وكذلك فإنه صلى الفجر بدون وضوء. قال: اسألوه. فسألوا الإمام الشافعي فقال: أما الطعام فلا أعلم أحدا أورع من الإمام أحمد في كسب رزقه، فأردت أن أستكثر من هذا الحلال، وأما صلاة الليل فإنني كنت مشغولا عنه بطلب العلم، وما طلب العلم بأقل من صلاة الليل. ثم قال: لقد بت ليلة كاملة وأنا أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منها مئات الفوائد. وأما صلاة الفجر فإني لم أنم، وإنما لازلت على وضوئي من صلاة العشاء، فصليت بذلك الوضوء. كان الأئمة الأربعة رحمهم الله يثني بعضهم على بعض، المتأخر منهم على المتقدم، ويعرفون فضلهم، فيا ليت أن الأتباع يسيرون خلف الأئمة كما ساروا رحمهم الله. الإمام مالك رحمه الله من أكثر الأئمة عناية بالعقيدة واهتماما بها، بل إن العقيدة التي يتعلمها المسلمون بعض قواعدها أسسها الإمام مالك رحمه الله، ومن ذلك ما صح به السند عنه رحمه الله أنه أتاه رجل فقال: يا إمام الاستواء كيف هو؟ فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجه. كان الإمام الشافعي يقول: سئل الإمام مالك عن الكلام والتوحيد، سئل الإمام مالك عن الكلام والتوحيد، فقال الإمام مالك رحمه الله: اسمع هذا الكلام الذي يدل على عنايته رحمه الله بهذه العقيدة. قال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم محال أن يظن به أن يعلمنا الاستنجاء
ولا يعلمنا توحيد الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأورد الإمام مالك رحمه الله في موطئه في كتاب البيعة أورد حديث بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: بايعهن على ألا يشركن بالله ماذا؟ بايعهن على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وألا يعصونه في معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع إلى ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله أرحم بنا. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كان من أئمة الدين الذين اهتموا واعتنوا بهذه العقيدة العظيمة. فالذي يسير على ما قرره الإمام مالك رحمه الله في كتبه وفي موطئه فإنه يسير على العقيدة الصحيحة المنبعثة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي نتحدث عنها: ما هو مصدرنا في أخذنا للعقائد والأحكام؟ المسلم ما المصدر الذي يقول من خلاله هذه عقيدتي؟ المصدر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم تأملوا إلى هذه الآية العظيمة التي يفرق الله فيها بين حقه جل وعلا وبين حق رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. جعل الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الخشية والتقوى لمن؟ لله جل وعلا. فالخشية والتقوى من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل تصرف لله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث أن حذيفة رضي الله عنه يقول: يا معشر القراء، استمعوا إلى هذه الوصية، وصايا الصحابة من الوصايا العظيمة التي يجب أن نحرص عليها، مثل وصايا أبي الدرداء. هناك من العلماء من اهتم بوصايا أبي الدرداء، وهناك من العلماء من اهتم بوصايا الحسن البصري. هؤلاء العلماء ممن أوتوا الحكمة، والله جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تستمع إلى الحسن البصري، فقالت: من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة؟ لأن عليه نور النبوة، أخذه من القرآن ومن السنة. وقيل كما أورد ابن الجوزي رحمه الله في ترجمته للحسن البصري، قال: ما زال الحسن يتحرى الحكمة حتى أوتيها. من الوصايا التي أوصى بها حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ويعني بالاستقامة هنا الاستقامة على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. في المسند روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أورده ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط. تأمل الحديث، تأمل كيف يعلم النبي أصحابه رضوان الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ماذا؟ مستقيما، وخط عن يمينه خطين وعن شماله خطين، وقال: هذا الصراط المستقيم وهذه الأهواء والسبل، على كل سبيل منها شيطان، من أطاعه قذفته إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من ما يدل على أهمية أن يسلك العبد الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم يدعو به المسلم في صلاته، في أم الكتاب، في السبع المثاني، في القرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط أوله الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله في الدنيا، وآخره في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة عظيمة ذرفت منها العيون. ولكم أن تتخيلوا أن الذي يوصي محمد صلى الله عليه وسلم، وعظهم موعظة عظيمة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا مما يقال في الاستجابة لله ولرسوله والعودة إلى القرآن والسنة كمصدر رئيس من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، من ذلك أيضا تحريم القول على الله بلا علم. احذر أن تقول على الله أو على رسوله ما لا تعلم. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي كأنه يقول، الذي يتحدث عن الله كأنه يوقع. وإذا كان الإنسان في الدنيا لا يتحدث عن الآخرين إلا إذا تأكد، فكيف بالحديث عن رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ اسمع إلى قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا أيضا يقول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحذر أن تتحدث عن الله أو عن رسوله إلا بما تعرف وبما تعلم، فإذا علمت فانشر الخير تنل الأجر من الله. قال صلى الله عليه وسلم:
نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه. أيضا من الأمور العظيمة وخاصة التي تتطلب العودة الصادقة إلى المنبع الأصيل والمورد العذب الزلال كتاب الله وسنة رسوله، مما يؤكد العودة إليها ما يحدث للمسلمين في آخر الفتن. العودة واجبة في الفتن وفي غيرها، فلا يجوز لنا إلا الانصياع والانقياد لكتاب الله ولسنة رسوله. ولكن في الفتن يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا أيها الأحبة إلى هذا الحديث العظيم الذي يرسم معلما من معالم واقع المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه قبل قليل كنت أتحدث معكم عن وصايا أبي داود أبي الدرداء رضي الله عنهما. من وصاياه رضي الله عنه أنه كان يقول عن معاذ بن جبل، قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا ويقول: إن الله، اسمع إلى هذه الوصية، اسمع إلى هذه الحكمة، قال: إن الله حكم قسط. ثم قال: هلك المرتابون. ثم يقول رحمه الله، اسمع ماذا يقول، يقول: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الصغير والكبير، والمرأة والرجل، والحر والعبد. هنا الشاهد، يقول: فيوشك قائل يقول للناس، يقول: ما للناس لا يتبعونني وقد قرأت القرآن، وما هم بمتبعي حتى أحدث لهم شيئا. يقول: سرت على الجادة لم يلتفتوا إلي، والقاعدة يقول خالف تعرف، لكن احذر أن تكون رأسا في فتنة، أو رأسا في ضلالة، أو رأسا في بدعة، أو رأسا في أمر حرمه الله جل وعلا. قال: وما هم بمتبعي حتى أحدث لهم غيره، فإياكم والبدع، فإن كل بدعة ضلالة. اسمع إلى الوصية الأخرى، قال: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قالوا: كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أن الحكيم قد قال الشيطان على لسانه، وكيف نعرف أن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال رحمه الله: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟ من أين أتى بها؟ فإياك واحذرها، فإنه يعود عنها. وأما الحق فإنك تعرفه، فإن على الحق نورا. ومن قرأ القرآن والسنة أدرك هذا الأمر، وأدرك أهمية هذا الأمر العظيم، وهو الحق الذي يبصر به المسلم. المسلم يبصر بنور الله، يبصر بالقرآن، يبصر بالسنة، يجلي الله عز وجل له الحقائق بهذا العلم الذي يتعلمه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ورود العلم على القلب بثلاثة أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها طيبة، أرض طيبة كالقلوب الطيبة، أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وشربوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت ولا تنبت كلاء. وهذا قلب المنافق. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أيها الأحبة، وقد تطرقنا لها بالأمس بشيء من الاختصار، وهو أهمية هذا التوحيد الذي قرره الإمام مالك، وقبل ذلك الذي أتى به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا صلاح، اسمع إلى هذا الكلام، لا صلاح للعباد، لا صلاح للعباد ولا فلاح لهم ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاح من خزي الدنيا والآخرة إلا بمعرفة توحيد الله جل وعلا. هذا التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله خلق الله الجنة، ومن أجله خلق الله النار، ومن أجله قام سوق الجهاد، ومن أجله جعل الله عز وجل للجنة أهلا وللنار أهلا. الله لم يخلقنا سدى ولم يتركنا هملا، وإنما خلقنا لحكمة عظيمة. هذه الحكمة جلاها الله جل وعلا لنا في كتابه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما معنى يعبدون؟ أي يوحدون الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا، سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال العلماء معناها يعني لا يؤمر ولا ينهى، بل إن الله جل وعلا خلق الناس لحكمة عظيمة. هذا التوحيد العظيم أخذ الله جل وعلا عليه الميثاق، وقبل ذلك أشهد الله نفسه وملائكته وأهل العلم، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة تحدث كثيرا عن هذه الآية العظيمة، فاستنبط منها الفوائد واستنبط منها الدرر ونشر فيها خيرا عظيما، فراجعوه ففيه الفائدة والخير بإذن الله. أخذ الله الميثاق على الناس أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. من يعرف الآية؟ ها؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فهذا الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم، على بني آدم جميعا. الميثاق الآخر الذي أخذه الله ميثاق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كان أهل مكة يعلمون أن الله هو الخالق والرازق، لكنهم يتركون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حسدا، كما تركها فرعون تكبرا، فقال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني، يقول الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم. الميثاق الثالث ميثاق ماذا؟ ميثاق الرسل، إرسال الرسل. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذا هو الميثاق. ومن الميثاق أيضا ميثاق القرآن، فهذه أربعة مواثيق أخذها الله جل وعلا على العباد ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. الميثاق الأول حينما أشهدهم جل وعلا، حينما أخذهم من ظهر آدم وأشهدهم: ألست بربكم. الميثاق الثاني ماذا؟ الفطرة. والثالث إرسال الرسل. والرابع القرآن، القرآن العظيم. التوحيد الذي نتعلمه ذكرنا لكم أنه على ثلاثة أنواع، وذكرنا لكم التعريف بها: توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لم ينكره أحد من الخلق إلا ما علم عن فرعون وأنكره تكبرا، وأيضا توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد الذي ندرسه الآن هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطلب والقصد، وما شئت من الأسماء، فلا مشاحة في الاصطلاح، فكلها قد دل عليها القرآن والسنة. وهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد مرتبطة بعضها مع بعض. أهل مكة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب الأصنام، هذه الأصنام التي تعبدونها ما الحكمة منها؟ قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: نحن نعلم أن الله هو الخالق والرازق، لكن نريد من المناة واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى أن تشفع لنا عند الله جل وعلا. ومن أساليب القرآن في تثبيت هذا التوحيد الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأنه لا يستحق العبادة إلا من استحق أن يكون هو الخالق وحده، وهو الرب وحده، وهو الرازق وحده سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الآيات التي تدل، كل هذه الآيات تدل على هذا المعنى العظيم. الوقفة الأخيرة في درسنا لهذا اليوم هو الحديث عن أعظم شهادة على الإطلاق، وهي هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. ما معناها؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافية العبادة لغير الله، إلا الله مثبتة العبادة لله وحده. ولهذا يقول العلماء إن كلمة التوحيد تقوم على النفي والإثبات، تقوم على النفي والإثبات. والتقدير هنا لا نافية للجنس، وهنا ما التقدير؟ هل نقول لا إله حق إلا الله، أو نقول لا إله موجود إلا الله، أو لا، أو ماذا نقول؟ الصواب نقول لا إله حق إلا الله. لماذا؟ لأن هناك آلهة تعبد، أليس كذلك؟ ألم يعبد المشركون الأصنام والأوثان؟ قال الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: يبين هذا الأمر، وذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه الشهادة وهذه الكلمة العظيمة ما فضائلها؟ اسمع إلى بعض فضائل كلمة التوحيد. أولا، شهادة أن لا إله إلا الله هي السبيل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ثانيا، شهادة أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثالثا، لا إله إلا الله هي العهد الذي ذكره الله عز وجل في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهي الحسنى التي قال الله عنها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهي كلمة الحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهي لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، وهي أيضا القول الثابت، القول الثابت يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أعظم أمر أن يختم الله لك بهذه الكلمة، يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي الحسنة التي قال الله جل وعلا عنها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. استمع إلى هذا الحديث، قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة وسائر البشر في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فما أعظم هذه الكلمة التي يجب علينا أن نحرص عليها وعلى معرفة معناها وعلى تعلمها وعلى أن ننظر إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الحسن إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لابد له من ماذا؟ لابد له من أسنان، وأسنان هذه الشهادة سبعة. من أتى بأركانها السبعة فقد أتى بمعناها الحق. جمعها الشاعر في قوله من أراد أن يحفظها سريعا: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد لها. أعيد مرة أخرى: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه سبعة شروط للا إله إلا الله. أولها العلم، وهو أن تعرف معناها، فمعناها يدور بين النفي والإثبات، أن تنفي العبادة عما سوى الله وأن تثبتها لله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك يكون قائلها مستيقنا من أعماق قلبه بهذه الكلمة وبمعناها يقينا جازما. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. الشرط الثالث القبول لهذه الكلمة، القبول لهذه الكلمة، وأن يكون قلبك ولسانك وجوارحك كلها قابلة لهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة لا إله إلا الله. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الخامس الصدق. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشرط السادس الإخلاص، أن يقولها مخلصا لله جل وعلا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الشرط السابع والأخير المحبة، المحبة لهذه الكلمة. محبة هذه الكلمة تعني أولا محبة الله، وتعني ثانيا محبة رسوله، وتعني ثانيا محبة أهل الإيمان، كما أمر بذلك نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه هي شروط لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يختم الله لهم بهذه الكلمة. اللهم فرج كروبنا ويسر أمورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفي مستقر رحمتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أسعد قلوبنا بالقرآن وأنر أرواحنا بالإيمان، اللهم اجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أمددهم بمدد من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم واجعلهم عدة لأمتهم ودينهم وبلادهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المؤمنين، اللهم واجعلهن بالصحابيات مقتديات، اللهم واجعلهن بالصحابيات مقتديات، اللهم واجعلهن هاديات مهديات يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
Oh, my God.